قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام مشاهدي قناة الراية، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج حقوق وواجبات، نحاول جاهدين من خلاله أن نغوص في أعماق الأسرة، نحاول جاهدين بفضل من الله ومنا أن نقدم حلولا عملية من واقع القرآن وسنة النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه، للزوج وللزوجة، للأب والأم، للشاب والفتاة، للجميع بفضل الله جل وعلا. نعمل جاهدين على أن تعود البسمة مرة ثانية للبيوت لطالما فقدتها. نحاول جاهدين أن يشعر الجميع في أحضان البيت المسلم بالدفء والحنان والمودة. تعالوا بنا أيها الأحباب لنواصل اللقاء مع حقوق وواجبات الزوجة. إننا لا نريد خلافا ولا نريد كما اتفقنا أيتها الكريمة الفاضلة الزوجة، لا نريد أن يقف كل منا أمام الآخر زوج وزوجة من يثبت حقه على الآخر. لسنا في معركة حربية، لسنا أختي الكريمة في معرض من يكسب ومن يخسر أبدا، إنما نريد أن نتجنب الخطأ من البداية. فأدي ما عليك قبل أن تطلبي ما لك. تعالي معي سريعا لنلتقط الحقوق التي لك ونهمس في أذن الزوج الأخ الكريم ماذا عليه من الواجبات، وإن كان مخطئا خطأناه، وليس بعيب أن تخطئ أيها الزوج، لكن العيب أن تعرف خطأك وتصر عليه. تعالوا بنا وانتبهي كما اتفقنا. أتمنى أن تكوني قد حضرت الورقة والقلم لنكتب بعض من المواقف، بعض من الحقوق، لعلنا نراجع النفس ونعود إليها عند اللزوم. من حقك على الزوج، وأذكر أخي الكريم الزوج، عندما نقول حق يعني أنت معاقب على تركه، أنت عاصي وآثم، أنت مسؤول أمام الله تبارك وتعالى، أخشى عليك والله المسؤولية، أخاف عليك غضبة الله تبارك وتعالى. راجع نفسك، أعد حسابك، فإن الموقف شديد والحساب عصيب، والله جل وعلا لا يظلم الناس مثقال ذرة. من حق زوجك عليك أن تغار عليها وتصونها، أن تغار عليها وتصونها. إن من حق الرجل على أو لزوجته، من حق الزوجة على زوجه. الله أكبر، أتمنى أن تنتبه معي قليلا، بارك الله فيك، أرى فيك خيرا كبيرا، ولكن الشهوات قادتك، ولكن الملذات سيطرت عليك، ولكن الدنيا أخذتك بعيدا عن الله. انتبه معي، من حق الزوجة عليك أن تغار عليها وأن تحفظها من كل شيء يدنس سمعتها، الله أكبر، من كل شيء يؤدي إلى إيذائها. الزوجة يا أخي، الزوجة يا أخي، الزوجة كنز كبير، أجمل ما يكنزه المرء في حياته الزوجة. المفروض أن تجعلها بعيدا عن الأفواه، لا تجعلها مضغة تروقها الألسنة، لا تجعلها دائما في مرمى البشر الذين يريدون لها وقيعة أو مهانة. لا يا أخي الكريم، إنما نريدك أن تغار عليها، أن تحفظها جيدا. أنا سأسوق لك نموذج. نحن دائما اتفقنا أن نربط أرض الواقع التي نعيشها بحبيبنا المصطفى، بسلفنا الصالح، بالصحابة الأجلاء. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ عندما نجد الكثير من إخواننا يقصرون في حق نسائهم، أنا لا أبالغ إذا ما قلت أن هناك البعض يرى زوجته تخالط الرجال ويخرج الأمر عن الحدود الشرعية المرسومة ولا يحرك فيه ساكنا. نحن لا نريدك هكذا، نحن لا نريد إلف المعصية، إنما نريدك غيورا، نريدك رجلا كما علم الله في قرآنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله أكبر، نريدك من هذا الصنف. لا نريد ديوثا يرى الخطأ في أهله فلا يحرك فيه ساكنا. اعجب معي عندما تشكو زوجة إلى زوجها معاكسة الشباب أو معاكسة الفتيات أو معاكسة الرجال عفوا، فيقول لها: دعيهم يستمتعون، بالله عليكم أي رجل هذا؟ أين نضعه؟ سبحان الله، أين الرجولة وأين الغيرة؟ إنما نريدك أخي أن تغار عليها، أن تصونها، أن تحفظها من أي عمل يؤدي بها إلى ذلك. يعني على سبيل المثال إلى الحصر، ما ينبغي أن تترك زيها مبتذلا كاشفة لكثير من أجزاء بدنها، فأين الغيرة وأين النخوة؟ يا سبحان الله، إن هذا الذي يقر المعصية في أهل بيته، كما قال المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه: ديوث لا يدخل الجنة لأنه أقر المنكر أو المعصية في أهله. نحن لا نريدك من هذا الصنف. بل اعجبوا معي إن الزوجة عندما ترى زوجها يدفعها لمجالسة الرجال ويغضب منها أشد الغضب لأنها لم تجالس أصحابه وأصدقاءه، يا سبحان الله، ومنهم من قد يكون مريض النفس، لماذا هذا؟ نحن نريد للمسلمة عفة وطهارة، ونريد منك أن تؤدي واجبك. واجب عليك أن تصونها، واجب عليك أن تحفظها من كل دنس ومكروه. فإذا قصرت فأنت عاصي وآثم ومعاق. قبل أن أكمل معك، ما رأيكم نلتقط هذا النموذج؟ الرسول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جالس، الصحابة الكرام حول نبينا، سيدنا سعد يجلس ويقول: والله يا رسول الله، لو رأيت رجلا يكلم زوجتي لقتلته وقتلتها. أنا قبل أن أكمل هذا الكلام، أنا متوقع أن من يشاهد البرنامج أو يشاهد هذه الحلقة بالذات من هؤلاء الذين لا نخوة عندهم ولا رجولة، هؤلاء العلمانيين، يقولون: ما هذا التشدد؟ ما هذا الإرهاب؟ سبحان الله. أنا أقول له: اسمع، اسمع، لأن الرجولة لا تباع ولا تشترى، اسمع، لأن الرجولة إنما هي نبع. سبحان الله، تعال معي واسمع للنبي المصطفى، هذا في مجلس الرسول والحديث صحيح. سيدنا سعد يقول: لو رأيت زوجتي يكلمها إنسان لقتلته وقتلته. نتساءل قبل أن نكمل الحديث أو الموقف، ما المشكلة أن يكلم الرجل امرأة؟ مش مشاكل، ما دام هناك التزامات وضوابط. لا يكون كلام إلا لمصلحة ولضرورة. لكن كما نرى في الأسواق وفي أماكن عدة تخرج المرأة عن حدود اللياقة والأدب الشرعي وتضحك مع هذا وتتغامز مع ذاك، هذا لا يليق، لا يليق ولا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد يقول: لو رأيت رجلا يكلم زوجتي لقتلت وقتلتها. الصحابة تعجبوا، أنكروا، مش عجبهم الكلام بالمعنى البسيط. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماح ذكي، لديه خبرة بالرجال، هو المربي، رب فكان نعم المربي، وعلم فكان نعم المعلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحان الله، ينظر الحبيب المصطفى إلى أصحابه ويقول: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنتم أتعجبون من غيرة هذا الرجل؟ يقصد سعد. قالوا: بلى رسول الله. أيوه نعم، إيه المشكلة أن واحد يتكلم راجلا دون من هدج؟ قال: والله لأنا أشد غيرة من سعد. الله أكبر، والله أشد غيرة مني ومن سعد. ومن أجل الغيرة أو من أجل غيرة الله، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله أكبر. نريد أن نقف وقفة وجيزة بسيطة أمام هذا الخبر، أمام هذا الأثر، أمام هذا المشهد الذي يبين لنا غيرة الصحابة على بيوتهم، غيرة الصحابة على نسائهم. سبحان الله، الرجل يقول: لو أن كلمة، كيف لو رأى سيدنا سعد نساء اليوم وهي تجلس مع صديق الزوج؟ انت مالك يا أخي، إنسان أناني، متربيين سوا، ابن الجيران حبيبنا وصاحبنا ونسنا، متربيين سوا، ما المشكلة في هذا؟ المشكلة لا يخلو رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، لا يجوز شرعا، هذا لا يليق ولا يرضي الله. العجيب أن يأتي الزوج من الخارج ويجد صديق له في البيت يجلس مع الأولاد، ماذا يفعل؟ أخبرني بالله عليك ماذا يفعل؟ نحن لا نسيء الظن بأحد معاذ الله، لا بالزوجة ولا بالزوج ولا بأحد، لكن ذهبت لزيارة أحد أصدقائك فلم تجده، لماذا تدخل من الأصل؟ شرعنا واضح، ديننا لا لبس فيه ولا غموض، عندما يأتي الرجل تدخل وانتهت القضية. ديننا من البداية يمنع القيل والقال ويحفظ المرأة من الأساس. ما رأيكم نلتقط نموذج آخر في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لمعركة الله بها عليم، ما أحد يستطيع أن يترك المكان إلا بإذن من النبي. أحد الشباب كان حديث عهد بالزواج، لسه عريس جديد، فاستأذن من النبي في نهاره اليوم أن يذهب إلى عروس، إلى الزوجة، فأذن له النبي، فوجد زوجته خارجة جالسة أمام الباب، وكان قد طلب منها ألا تبرح البيت، تخرجش برا البيت. نماذج حقيقية أنا لا ألتمسها من واقع الخيال، إنما سجلت وسطرت المدينة أو أرض المدينة هذه الوقائع. فلما وجد الزوجة جالسة على باب البيت، اليوم نسأل الله العفو والعافية، إذا به ينزع سيفه من غمده وأراد أن يقتلها غيرة ونخوة، فقالت: على رسلك قليلا، استنى، أنت مستعجل ليه؟ انظر ما بالداخل، يعني قبل ما تعمل أي تصرف انظر ماذا في داخل البيت. فدخل الرجل إلى البيت فوجد ثعبانا كبيرا على الفراش الذي تنام الزوج عليه، فهوى إليه ليقتله بسيفه. تقول الزوجة: والله لا أدري أيهما كان أسرع في قتل صاحبه، زوجي أم الحية؟ هو قتل الحية والحية قتلته. الله أكبر. فلما علم النبي ذلك قال: إن معكم بالمدينة جن، فاستأذنوهم ثلاثا، يعني إذا ظهر في البيت استأذنوه، يعني أقسم عليك بالله لا نراك ولا تظهر لنا، إن كان مؤمنا سينصرف، وإن كان غير ذلك اقتلوه لأنك قد آذنته. الشاهد الذي أريدك أن تقف معه عندما رآها خارج البيت، سبحان الله، ماذا أراد أن يفعل بها؟ لذلك أريدك أن تصونها وأن تحفظها. وأي كلمة تعرضها للقيل والقل مش محتاجة قسمة على اثنين. العجيب يا أخي إن بعض إخواننا يجلس بين إخوانه ويجد إخوانه يقعون في عرض زوجته دون أن ينكر، دون أن يتكلم، بل ربما تطاول أحدهم وسب الزوجة أمامه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ أين الرجولة؟ وإذا ما عاتبته الزوجة بعد ذلك يقول لها عندهم حق. يا أخي ألا تستحي من الله؟ يعني أين الدم؟ هل جمد في عروقك إلى هذه الدرجة؟ اللهم رحماك بنا يا رب العالمين. هذا لا ينفع يا أخي. المسلم يصون أهل بيته جيدا. أحبتي وإخواني، أود أن ألفت نظر السادة الرجال، لأن بعض إخواننا سامحوني في التعبير ضيق الأفق، فهمهم بسيط، بمعنى قد يأخذ الكلام الذي ذكرناه حجة، وكلامنا ليس حجة. العبرة ليس في الكلام الذي ذكرناه، إنما في العقول التي تستقبل. بعضهم قد يأخذ كلامنا هذا ويتلمس العثرات للزوجة، وللشيخ أنا سمعت من شيخ يقول هذا، الشيخ منك بريء. ليست الغيرة أيها الحبيب أنك تسيء الظن بالزوجة، لا، وقف هنا بقى شوي، ده مش غيرة، ده مرض تعالج منه. الغيرة، أنا حبين لك الغيرة المزمومة والمحمولة وكل الكلام ده في سنة حلقة إن شاء الله. أنا عايزك اللي عايز أوصله معك من الآخر، نصل بداية ونهاية، إنك تحافظ على الزوجة، غر عليها، صنها. لكن ليس من الغيرة إن حضرتك تسيء الظن بالمرأة. إذا كان لها حق عليك إنك تغار عليها فغيرة محمودة، إذا كان لها الحق عليك إنك تصنها ليس معنى ذلك أن تسيء الظن بها. وتحاول حضرتك إنك تفتش وراءها أو تفتش وراء كل تصرف لتلصق بها جريمة من الجرائم أو الريبة، هذا خطأ. بعض إخواننا يشك في سلوك الزوجة، وأنا أقول له انتبه، إذا كان الشرع يقول لك غر عليها وصنها ليس معنى ذلك إن حضرتك تشك في السلوك. العرض منطقة خطيرة لا يجوز الاقتراب منه. ماذا رأيت حتى تشك في سلوكها؟ لا شيء، ربما تليفون يوصلك، هاتف من مريض القلب. وكلنا في بلادنا الإسلامية والعربية في مشارق الأرض وفي مشارق الأرض ومغاربها يحدث معاكسات تليفون كتير. تبقى جالس في البيت وتلاقي إنسان بيستخف في دمه شويتين، يرفع سماعة التليفون ويعاكس أهل البيت. وارد حتى في مع المحمول والجوال، وارد يجي أخونا الكريم يروح ماسك التليفون. أرقام من؟ تقسم الزوجة أنها لا تعرف؟ لا، أنت كاذبة، إن لله وإنا إليه راجعون، بينك وبينهم علاقة، الله أكبر. هل رأيت؟ لا والله. عينك رأت من هذه المرأة أي سلوك يدعو إلى هذا؟ والله لا. لكن أنا رأيتها تضحك وهي تتكلم في التليفون. لا إله إلا الله، أنت مريض، أنت تحتاج إلى علاج. قلت لك ليس أنك تصون المرأة أنك تشك في سلوكياتها، هذا لا يجوز. شرع الله يقول لك إن وصل الحال لهذه الطريقة بينك وبينها اللعان، وليس هذا موضوع الحلقة، ولكن إياك ثم إياك أن تظن بها سوءا. النبي يقول إياكم والظن. لماذا يا رسول الله؟ فإن الظن أكذب الحديث. سبحان الله، لا تظن. وأنت أيتها الأخت الكريمة الزوجة أهمس في أذنك، لا تتصرفي تصرفا يساعد على الشك، لا تتصرفي تصرف يضع الريبة في قلب الزوج وأنت تعلمين أنه شكك. ساعديه، إذا كان عليه حق وعليه واجب أن يصونك مطلوب منك أنك تساعديه. كيف؟ لا تتصرفي تصرفا يؤدي إلى هذا. إذا أتى مثلا تليفون، من بالهاتف؟ ليه بتكذبي؟ فلان على الهاتف، رقم لا أعرفه، تعال واطلبه، وانتهت القضية. لكن بعض الأخوات غفر الله لهن تريد أن تحرك الزوج، وده خطأ. هو يعني كما يقولون ليس منه رجاء، مهملها يعني بالمعنى البسيط، فتريد أن تحركه، فتتفق مع زميلة لها أو صديقة، اتكلمي في التليفون وأنا هرد، وتضحك وتمازحها وهي امرأة على الهاتف، من رقم لا أعرفه، آه يجن جنون الرجل، يجن جنون الرجل، رجل على الهاتف وتضحكين معه ولا تضحكين معي. تعالجين الخطأ بخطأ أفضح منه، مشكلة تكون النتيجة أن تضرب أو تطلق أو يسوء بها أو يسيء بها الظن. لا، هذا لا يجوز شرعا. ولذلك دائما وأبدا نحن نقول لإخواننا، الغيرة ينبغي أن تكون في موضعها، ما تتعداش الخطوط الغير مسموح بها في حد، استطعتك أن تحركيه أنت بنفسك بماذا؟ بكلمة طيبة، بتزين جميل في الملبس، حركة في البيت، بملاطفة، بمداعبة، أمور كثيرة. لكن بالتليفون وهو رجل كالمجنون، ربما قام فقتلك وأشاع في الحي وفي كل مكان أنها على علاقة بآخرين، وهذا لا يجوز شرعا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا إن من الغيرة غيرة يبغضها الله، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة. دي غيرة مبغوضة، يعني اللي يقعد يشك في سلوك الزوجة، راحت يبقى بتقابل فلان. أنا لا أبالغ، قد يلقي الشيطان في روع بعض إخواني، ده مريض، أنا قلت يحتاج إلى علاج جذبي لطبيب، فماذا يفعل؟ هو جالس بالعمل، يأتي خاطر في ذهنه من الشيطان بالتأكيد، فيقول له تجلس هنا الآن وزوجتك مع رجل غريب عندك بالبيت، ألا تعلم وترى من كانت تضاحكه بالليل؟ أما رأيت الهاتف الذي كان على شاشة الجوال أو التليفون الأرضي في المنزل غريبا؟ فإذا بالرجل يصدق نفسه وكذبه وشيطانه، ثم يرجع إلى البيت كالمجنون، تاركا عمله، تاركا تجارته، تاركا كل شيء، يفتح الباب بنوع من الخفة ويمشي على أطراف أصابعه، وبعضهم والله الذي لا إله غيره يخلع حذاءه، فيدخل البيت فلا يجد أحدا، ويجد الزوجة نائمة في فراشها. ماذا تفعل بالله عليك؟ أي عقل هذا؟ تركت نفسك فريسة للشيطان. هذه ليس حفظ على الزوجة، هذا تدمير للبيت وللزوجة، أخطأت الوسيلة مرتين. هذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن من الغيرة غيرة يبغضها الله، غيرة مكروهة مبغوضة، الله بيبغضها، هي الغيرة أو غيرة الرجل على أهله في غير موضعها، من غير ريبة، من غير شك. أنت استجبت للشيطان يا أخي، ربما اتصل بك اتصال إنسان مريض القلب، رأك منسجم في البيت مع الأولاد ومع الزوجة، فأراد أن يعني ينكد عليك، تستجيب لماذا؟ أنت لماذا اخترتها إذا كان سلوكها كذا؟ معاذ الله، اخترت ودققت وبحثت من أسرة عريقة طيبة، فلا تدع للشيطان عليك سبيل. الرجل يا أخوانا هو صاحب القوامة، هو المسؤول عن البيت، المسؤول الأول عن الأسرة أمام الله والمحافظة على أفرادها، فرد فرد، زوجة وأولاد وبنات، وهو أبعد الأهل نظرا دائما وأبدا ينظر إلى العواقب والتصرف. أنا عايزك أنت المسؤول الأول عن البيت، وأنت المفروض اللي بتاعي الأمور جيدا، المفروض قبل أي تصرف تتصرفه انظر إلى عواقبه. يعني بالله عليك، لو أن أختك في هذا الموضع وجاءت باكية إليك، ما يبكيك يا حبة قلبي؟ ما يبكيك يا قرة عيني يا أختي؟ فتقول لك: زوجي يشك في سلوكي، كيف تتصرف؟ ماذا ستفعل معه؟ بالتأكيد أنت تعرف جيدا غضبتك من أجل أختك. لماذا ترضى هذا على مسلمة، على امرأة لها إخوة من الرجال أشد غيرة منك؟ ما ترضاه لنفسك ارضاه لغيرك، وما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. هذا ما أكده النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حب للناس ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لنفسه. الإسلام يا أخوانا نظم هذا الأمر تنظيم رائع. إزاي؟ علشان نقطع الشك باليقين وما نديش فرصة للشيطان ولا للقيل والقال حول الزوجة، الإسلام نظم لنا الأمر 1 2 3. كيف؟ أول حاجة، يجب على الزوج على الزوجة ألا تأذن لأحد بدخول البيت إلا بإذن الزوج. هذه واحد. عندنا مثل بيقول لك إيه؟ الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، الباب الذي يأتي منه الريح اغلقه واسترح. لا تأذن، يعني يجب على الزوجة العاقلة الفاطنة الزكية لا تدخل أحد البيت، لا رجل ولا امرأة، غريب أو أجنبي أو قريب، إلا بإذن الزوج، لأن الزوج أدرى بمصلحة البيت. ربما يتعارض هذا مع رغبة المرأة، يعني الزوج رأى أن هذه السيدة قد تكون إحدى الجارات، رأى أن هذه السيدة دخولها البيت حيدمر البيت لأنها تنقل عن البيت أسراره، وتصف رب البيت بما ليس فيه، أو ربة البيت بما ليس فيه، الزوجة يعني أو الأولاد. فأخبر الزوج زوجته لا تدخل، أعلم بالمصلحة، وهي على صداقة مع الزوج، على الزوجة أن تسمع وتطيع. ذكرت من لحظة إذا كان حق على الزوج واجب عليه يصونك ساعديه. أخبرك فلانة دي ما تدخلش البيت يبقى ما تدخلش، خلاص مش عايزة كلام. ده مش بس كده، ده قد يكون في دخول أبيها أو أمها مشكلة. أنا ما بدعوش، ليست دعوة لقطيعة الرحم معاذ الله، ولست مع الأزواج الذين يمنعون الآباء والأمهات، آباء وأمهات الزوج الزوجات من دخول البيت، إلا في حالة واحدة بس، لو حيترتب على دخولهم مشكلة، يعني كل ما يجي أمها تيجي تعمل مشكلة في البيت وتمشي وتقلبها يبقى عدم دخولها أفضل، غير كده لا تماما. حتى لو كانت أمها غير على غير العقيدة برضو ما تمنعهاش من الدخول، لكن احنا نقول الناحية الشرعية ما ندخلش حد إلا بعلم الزوج. نمسك جزئية جزئية. الأجنبي يعني اللي هو مش ليس قريب، من الأجنبي الأول؟ عايزين نحدد بقى النقاط عشان ما يبقاش كلامنا سايح. الأجنبي لا ينبغي أن تأذن الزوجة له بدخول البيت تحت أي بند من البنود أبدا. احنا قلنا احنا عايزين ايه؟ الإسلام نظم العلاقة عشان ما نديش فرصة للشك ولا للقيل ولا للقال، أريح دماغي. لا تأذن له بدخول البيت إلا إذا أذن الزوج له، لأن هيبقى ده في إثم ومعصية وما ينفعش دخوله في عدم وجود الرجل. طب افرض الزوج يا عم الشيخ أذن قال لها: يا مراتي يا حبيبتي لما يجي فلان وهو أجنبي عنها وبيدخليه وهو مش موجود ولا يوجد أحد محارم في البيت، لا تسمع للزوج. لا تسمع للزوج ليه؟ لأنها معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جميل. لا نقف شوية، احنا عايزين الأمور ما تبقاش سايحة. احنا اتفقنا ان ما تأذنش لدخول البيت إلا بالضوابط اللي قلناها دي. انت موافق؟ ما فيش مشاكل. ايه رأيكم نجيب نموذج؟ نجيب قبل نتكلم عن الأجنبي وغيره ومين هو الأجنبي. النموذج اللي احنا هناخده الليلة دي او يوم في حلقتنا عفوا الإمام علي، السيدة فاطمة الزهراء، وأبو بكر. السيدة فاطمة مريضة، أبو بكر جاء ليزورها فبيستأذن، فسيدنا علي رضوان الله عليه يقول يا فاطم مدلعها بقى، أبو بكر يستأذن عليك. فقالت أتأذن له؟ إن أذنت له فبها ونعم. الله أكبر، هو رجل البيت وبقول لها أبو بكر بالباب عايز يدخل، يعني اضبطي اضبطي حالك في الملبس. فقالت إن أذنت له. الله أكبر، إذا رضيت بدخوله فأذن له، وإن لم ترضى خلاص. بنت النبي تربية رائعة راقية جميلة. نيجي للأجنبي، الله يرضى عنا وعنكم. من هو الأجنبي؟ هو تفتكروا أن الأجنبي اللي هو مش من بلدنا؟ لا، الأجنبي بالنسبة للمرأة في عرف الشريعة كل رجل يحل له الزواج منها. لا استنى علينا تاني عم الشيخ، مين هو الأجنبي بتقول؟ الأجنبي بالنسبة للمرأة كل رجل يحل له الزواج منه، وكل أجنبية عنك كل امرأة يحل لك الزواج منها. يعني معنى كلامي ابن عمك أجنبي، ابن خالك، ابن خالتك، ذو كلهم في عرف الشريعة يعني بأنك ينفع تتجوزيه. أخوك لا مش أجنبي، ما ينفعش تتجوزيه. طب أخوك من الرضاع برضو مش أجنبي، ما ينفعش تتجوزيه. يبقى ده الأجنبي اللي في عرف الشريعة. ما ينفعش ابن عمك ولا ابن خالك يدخل البيت في عدم وجود الزوج، حتى لو جاي من بلد تاني يستناه لما يجي. النهاردة الوسائل الاتصال كثيرة، العالم قرية صغيرة، بالهاتف كلم أقصى بلاد الله. فإذا ينبغي أن نتقي الله. لا تدخل عليها أبدا أحد إلا بإذن الزوج. ومن لا يخاف الله سبحانه وتعالى لكلمة تثار حيوة نحن السبب فيها، نسأل الله العفو والعافية. إيه رأيكم نسمع حديث لسيدنا النبي؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ليس ما منا، لا احنا اجيب نص الحديث، من خبب يعني من افسد خادما على اهله فليس منا، ومن افسد امرأة على زوجها فليس منا. من افسد امرأة على زوجها فليس منا، ومن افسد خادما على اهله فليس منا. النبي يقول حديث صحيح، إياكم والحمل، إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمل؟ قال الحمل الموت. أنت عارف الحمل مين؟ أخو الزوج. الله، يعني أخويا مدخول؟ أيوة طبعا، أنا رايح أزور أخوي ما لقيتوش، لما جيته وما فيش في البيت محارب أولاد. طيب بلغي أخي أني قد أتيت وسأعود عليه مرضا، وفي التلفون. فإذا الأمر واضح، الله يرضى عنا وعنه. تاني حاجة، ألا تخرج من البيت إلا بإذن، يبقى ما تدخلش حد إلا بإذنه. وإن شاء الله سبحانه وتعالى ما تخرجش من البيت إلا بإذنه وللضروريات، يعني مش المفتوحة وسيبة، لا، وإلا هيحصل مشاكل. سيدنا علي بيقول بلغني أن نساءكم تزاحم العلوج في الأسواق، ألا تستحيون من الله؟ أحب الكرام، احنا محتاجين نعيد ترتيب حياتنا من كل الجوانب، مرة واثنين وثلاثة واربعة. وقت الحلقة لا يتسع لتكملة الغيرة المحمودة والمذمومة، أعدكم أن أبدأ بها الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل، وأكمل مع بقية الحقوق. خلاصة، أيها الزوج الكريم، أن تصون زوجتك، أن تغار عليها، أن تحفظها من كل تصرف يسيء إلى سمعتها، إلى كرامتها، لأي شيء مسها، الله يرضى عنا وعنا. ولكن مع ذلك لا تسيء الظن بها، أحسن بها الظن واتق الله فيها، وكن كما كان النبي العلام مع أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع. وصفي قلبك واغسله جيدا، وأنت أيتها الكريمة الفاضلة ما عليك إلا أن تعينيه على تحقيق ذلك حتى تعود السعادة إلى بيوتنا مرة ثانية. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذا